بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطن إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي في هذا اليوم معكم يدور حول مسألة عظيمة تتعلق بنهايات الإنسان في هذه الدنيا وانتقاله إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله، رزقنا الله وإياكم جنته. عنوان هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات: بيوتك في الجنة. ذلك أن الجنة هي دار المتقين، وهي مآل المؤمنين، وهي نهاية المسلمين. هكذا بيّن الله جل وعلا في كتابه العزيز، وبيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الكريمة. ولذلك نحن إخواني وأخواتي في هذه الدنيا نعمل، وفي الآخرة نجازى. فهذه الدنيا إنما هي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء، ليس فيها عمل ولا عبادة، وإنما هي دار الجزاء. والجنة كما لا يخفى عليكم درجات، فالله جل وعلا جعل الجنة درجات، كما أن النار أعاذنا الله وإياكم من النار دركات، الجنة كذلك درجات. والله جل وعلا أعد لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أهل الإيمان في الجنة ماذا يقولون؟ يقول: الحمد لله الذي أورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. والله جل وعلا أمر العباد بالعمل ووعدهم الجزاء العظيم. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الوعد العظيم ممن؟ هذا الوعد ممن خزائنه ملأة جل وعلا. لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض وأعطى كل إنسان مسألته، لاحظ بني آدم، ابن آدم طماع، لو أن جميع الخلق سألوا ربهم جل وعلا في صعيد واحد كل واحد مسألة ومسألته، ولكم أن تتخيلوا طمع الإنسان في مثل هذا الوقت لما يقال له ربك جل وعلا يقول لك ماذا تريد. لو أعطى ربنا جل وعلا الخلق كلهم وما يشتهون وما يرغبون، ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الله جل وعلا وعد أهل الإيمان الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون من حيث الدرجات. فأعلى درجات الجنة هي الفردوس الأعلى، رزقنا الله وإياكم الفردوس بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أولا ما يتعلق بهذه الدرجات، فقال: في الجنة 100 درجة، 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. حتى إن بعض أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء إضاءة. لكم أن تتخيلوا وأنتم جالسون في الليل تنظرون إلى هذا الكوكب الدري البعيد الذي يضيء، هذه تتفاوت درجات أهل الجنة. ولذلك سأل رجل قال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها؟ قال: هذه لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والمقصود إخوتي وأخواتي بأن الجنة جنة شأنها عظيم، وربنا جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والجل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ولذلك إخواني الجنة هذه درجات عظيمة، ومن جملة ما في هذه الجنة من النعم القصور والبيوت، هذه أعدها الله جل وعلا لجنس من خلقه لا يعرفون بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا بجاههم ولا بأموالهم ولا بذكائهم ولا بشهاداتهم، إنما يوفقون لها بأعمالهم الصالحة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل أخي وتتخيلي أختي مثلا قضية البيوت. الآن الناس في الدنيا يفرحون فرحا عظيما حينما ينتقلون إلى البيوت الجديدة. هذه البيوت هم الذين بنوها، وهم الذين أعمروها، وهم الذين اجتهدوا في ما يسمى بالعام عندنا الخسارة عليها، ولقوا من الألم والمشقة والتعب والمجاهدة الشيء الكبير حتى حصلوا على هذه البيوت. لك أن تتخيل ولك أن تتخيل بيتا بناه الله جل وعلا في جنة الخلد. ربنا جل وعلا أعد هذه البيوت وأعد هذه القصور وأعد هذه النزل وأعد هذه الغرف في جنته سبحانه وتعالى، من دون أن يتكلف الإنسان ومن دون أن يتعب ويجتهد في بنائها، بل هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة هذه البيوت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ليست من الإسمنت ولا من الطين ولا من الجص ولا من الآجر، لا، وإنما لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ولا يخفاكم بأن تربة الجنة هي الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك ربنا جل وعلا أعد لعباده هذه الغرف وهذه القصور وهذا النزل العظيم لعباده، وذلك حينما يستكثرون من الخير، والله جل وعلا أكثر وأطيب وأعظم. ولذلك يقول جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. ويقول جل وعلا: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ويقول جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. على أحد أوجه التفسير أن هذه الغرف هي القصور وهي البيوت. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أيضا من أكثر من وجه أنه ذكر أن في الجنة غرف وفي الجنة قصور وبيوت، ومن جملة ما قال: إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. لك أن تتخيل هذه الغرف التي أشبه بالشكل الزجاجي، الشكل اللؤلؤي، الشكل يعني الشيء العظيم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، من جمالها ومن روعتها. وهذا مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بشر جمعا من أصحابه بهذه الغرف وبهذه البيوت في جنة الله سبحانه وتعالى. من ذلك خديجة أم المؤمنين. نزل جبريل عليه السلام يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبشر خديج ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب، لا حزن ولا هم ولا قلق. ولذلك بشرت خديجة بهذا البيت. عثمان بن عفان رضي الله عنه النورين، الشخص الوحيد في هذا الوجود الذي تزوج بنتي نبي، لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى زوجة عثمان أنكحه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام أراد توسعة مسجده وعرض ذلك، فهب عثمان هبوب الريح المرسلة إلى هذا الأمر ووسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة. عثمان رضي الله عنه ما من موقف من المواقف التي فيها إنفاق وبذل يكون سباقا إلى هذا الأمر، ولذلك استحق أن يكون رضي الله عنه وأرضاه المحسن الكبير رضي الله. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وببيت في الجنة. إخواني وأخواتي، بالنسبة للبيوت في الجنة والقصور التي في الجنة، يستطيع كل واحد منا أن يحصل عليه، وهذه بشارة عظيمة لنا ولكم. نسأل الله تعالى من فضله المزيد، ونسأله جل وعلا التسديد والتوفيق. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة للحصول على هذه الغرف وعلى هذه القصور وعلى هذه البيوت، أمر سهل جدا لمن يسره الله جل وعلا له وإليه. ولذلك هذه ليست البيوت، هذه ما يعني تنال لشخص غني، أو لشخص والله عنده شهادة جامعية، أو لشخص والله عنده رتبة علمية أو درجة وظيفية، أو من القبيلة الفلانية، أو من العائلة الفلانية. لا لا أبدا، إنما ينالها عباد الله الذين اتقوه سبحانه وتعالى، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمتى ما وجد الإخلاص، إخلاص النية وإصلاح الطوية وطهارة القلب وسلامة الصدر في هذه العبادة مع اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سيوفق العبد بإذن الله جل وعلا. وأذكركم كما وهو عود على بدء، أن سعة رحمة الله عز وجل لا حد له، وأن فضله واسع جل وعلا وتقدس، وأن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله جل وعلا للمتقين. ولذلك في هذا اليوم سأذكر لكم بشكل أو على عجالة، أذكر لكم بعض الأشياء التي هي سبب من أسباب حصولك يا عبد الله يا أمة الله على هذه الغرف في الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون طموحه سماوي، أن يكون له همة عالية تزاحم النجوم في عليائها. لا يرضى المؤمن أن يكون والله يقول أنا لو على باب الجنة، لا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني بمعنى أن الإنسان حتى في الدعاء يعني ما يكتفي أو تكتفي أن تقول اللهم ادخلني الجنة، طيب هذا شيء عظيم، لكن قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. وهذا يحتاج إلى عمل بالمناسبة، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى عطاء، يحتاج إلى إضناء هذا البدن وجعله خاضعا لله عز وجل، والسعي في قضية هذه العبادات وفي هذه الطاعات. ولذلك إخواني وأخوات، يعني من الأشياء التي هي تكون سبب بإذن الله جل وعلا وبعد رحمته سبحانه وتعالى في حصول الإنسان على هذه البيوت في الجنة، تلاوة القرآن. فالقرآن كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وكثرة قراءة القرآن سبب من أسباب بناء القصور العالية في الجنة. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد، لاحظوا، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. قال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب. الله أكبر، الله أكثر وأطيب. الآن الإنسان في هذه الدنيا يفرح إذا حصل على بيت أو قصر أو كذا، يفرح فرح عظيم. كيف قصور الجنة التي ذكرتكم قبل قليل صفتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وتربتها الزعفران والمسك وشيء من هذا القبيل، وأيضا الذي بناها الله عز وجل لك، وكيف إذا تعددت لك هذه البيوت وهذه القصور تتنقل ما بين قصر وقصر وما بين بيت وبيت. ولذلك المواظبة على قراءة القرآن سبب بإذن الله تعالى من أسباب حصولك على القصور العالية في الجنة. الأمر الآخر، الاهتمام بالسنن القبلية والبعدية. تعرفون بأن الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، هذه الصلوات معها سنن قبلية وبعدية، يسمى الرواتب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. ما أسهلها، والجزاء عظيم والثواب كبير. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه السنن القبلية والبعدية. لك أن تتخيل كم من القصور ستحصل عليها إذا واظبت على هذه السنن الرواتب في اليوم والليلة. أمر آخر إخواني وأخواتي من الأشياء التي تتعلق بالصلوات تحديدا والتي ينال بها العبد هذه الغرف وهذه البيوت وهذه القصور في الجنة، صلاة الضحى. صلاة الضحى مما كان يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر، كان يوصي حتى يقول أبو هريرة أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صلاة الضحى، حتى تقول عائشة كان يصلي عندي أربعا قبل أن يخرج، يعني أربعا من الضحى قبل أن يخرج. وصلاة الضحى تعرفون وقتها إخواني وأخوات هي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، إلى أذان الظهر، هذا كل وقت لصلاة الضحى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الضحى أربعا قبل الأولى، وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. من صلى الضحى أربعا يعني أربع ركعات. وهذا الحديث يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي أربعا من الظهر قبل أن يخرج، يعني لما يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أهله في بيت زوجته ما كان يخرج حتى يصلي أربع ركعات عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقبل الأولى، يعني صلاة الظهر. صلاة الظهر بالمناسبة إخواني وأخواتي تسمى الصلاة الأولى. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام لما نزل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، أول صلاة ابتدأ هي صلاة الظهر، فبدأ معه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. فقال العلماء بأن هذا دليل على أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر. وطبعا في كلام لأهل العلم يعني من حيث ما هي الصلاة الأولى. المقصود أن الإنسان حينما يواظب على صلاة الضحى يبني له الله عز وجل بيتا في الجنة. الله أكبر. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى، يعني قبل صلاة الظهر أربعا بني له بيت في الجنة. تذكرون قبل قليل ذكرت لكم السنن القبلية والبعدية، أن قبل صلاة الظهر أربع ركعات، يعني بعد الأذان، بعد أذان الظهر أربع ركعات. هذه تسمى السنن الرواتب، من واظب عليها بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. من الأعمال والعبادات التي يعني الإنسان يحصل فيها على قصور وبيوت في الجنة بعد رحمة الله عز وجل هو قيام الليل. قيام الليل، قيام الليل الذي هو شرف المؤمن، قيام الليل الذي هو دأب الصالحين، قيام الليل الذي هو علامة فارقة لأهل الإيمان. لماذا؟ لأن قيام الليل فيه مشقة، الإنسان يترك الوطاء الهانئ واللذيذ والراحة ويترك النوم ويترك كذا، فيقوم لله عز وجل، يصف قدميه قائما لله، ثم يلقي برأسه بين كفيه ساجدا لله تحية لله الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قل جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل، ناشئة الليل، هذه لها وقع عظيم، وقراءة القرآن فيها تثبيت بإذن الله جل وعلا. الإنسان حتى قراءة القرآن تثبت لما يقوم الإنسان يقطع الليل تسبيحا وقراءة استغفارا ودعاء وصلاة، هذا كله مما يعين الإنسان على تثبيت القرآن. وكذلك مثل ما ذكرت هي علامة فارقة في واقع الأمر لمن يريد الغرف في الجنة، لمن يريد القصور العالية في الجنة، لمن أتعب بدنه في الدنيا حتى يرتاح في الآخرة. ولذلك دائما من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. هذا في أمور الدنيا وأيضا في أمور الدين. ولذلك المؤمن هو في الدنيا في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن يعاني ويكابد في 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 أمور الدنيا حتى ينال الراحة الأبدية السرمدية أبدية الله جل وعلا في الجنة، رزقنا الله جل وعلا وإياكم الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي تلوته عليكم قبل قليل حينما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قام أعرابي قال: يا رسول الله لمن؟ يعني هذه الغرف لمن؟ يعني جرت العادة أن مثل هذه الغرف للوجهاء للكبار كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والنأس نيام. الله أكبر. ربنا جل وعلا يكرم هؤلاء الذين قدموا مراد الله ومحبوب الله ومرغوب الله عز وجل على مراد النفس ومحبوب النفس ومرغوب النفس وهوى النفس، تركوا هذه الراحة وهذا هذه اللذاذة، تركوها كلها، قاموا لله عز وجل يسألونه سبحانه وتعالى الجنة. ولذلك يعوضهم الله عز وجل بهذا الجزاء الحسن وبهذا الجزاء العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. ولذلك من أقام الليل وحرص على التهجد والقيام عوضه الله جل وعلا هذه القصور العالية. هنا حقيقة إخواني وأخواتي مسألة سهلة ودقيقة جدا، لا سيما جنس الرجال الذين يصلون في المساجد، عبادة سهلة ويسيرة ومقدور عليها وممكنة، هذه تبني لك قصرا في الجنة. تدرون ما هي؟ ها؟ تسوية الصفوف في الصلاة. هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من واظب عليها بنى الله جل وعلا له قصرا في الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سد فرجة في صف رفعه الله له بها درجة، رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، رزقنا الله وإياكم جنة. الله أكبر. التراص هذا أن تضع القدم على القدم والكتف على الكتف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن طمأنينة كاملة على أن أصحابه من ورائه صفوا الصفوف وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. حتى لما قال الصحابة: كيف يا رسول الله تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وكان يمسح المناكب حتى يجعل الصف كالبنيان المرصوص. ولذلك إذا أردت فعلا قصرا في الجنة وبيتا في الجنة، فاحرص بارك الله فيك على هذه السنة التي أهملها كثير من الناس، نسأل الله العافية. والله إن أمر ليحزن حينما ندخل مساجد المسلمين نجد يعني فرج بين الرجل والرجل، شيء مخيف. بالمناسبة هذه علامة فرقة. النبي عليه الصلاة والسلام ربط السنة الكونية القدرية بهذا الأمر، يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا، يعني في الصف، فتختلف قلوبكم. فكأن الاختلاف في قضية الاصطفاف والوقوف في هذا الصف وهذه الفرج وهذا التقدم والتأخر، هذه علامة خذلان، هذه علامة فرقة، هذه علامة تنافر القلوب، نسأل الله العافية والسلام. فعودوا إلى هذه السنة وإلى هذه الطريقة وإلى هذا الشرع الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، تحصلون على هذا الجزاء العظيم من الله رب العالمين. أمر آخر ما يتعلق إخواني وأخواتي ببناء المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام حث وحرض ورغب ودعا إلى بناء المساجد، وبين بأن كل من يبني بيتا مسجدا في الدنيا يبني الله جل وعلا له بيتا في الجنة. الله أكبر. هنيئا لهؤلاء الذين يحرصون على بناء المساجد، هنيئ لهؤلاء الذين تجاوزت مساجدهم العشرات في الداخل والخارج، هنيئا لهم، هنيئا لهم. ويا بشراهم، يا بشراهم. لماذا؟ لأن كل مسجد تبنيه في الدنيا مخلصا لله لإقامة ذكر الله، بنى الله جل وعلا لك بيتا في الجنة حتى لو كان المسجد صغير. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة. طبعا هذا على التقليل، على يعني مفحص القطاة المكان الذي تجلس فيه الطائر القطات، ها يعني بمعنى لو كان صغيرا، لو كان بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث الآخر: من بنى مسجدا لله أو ليذكر فيه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك احرصوا بارك الله، كل من كان عنده قدرة على بناء المساجد لا يتردد ولا يقول بعدين ولا يقول بعد وفاته، ما يدري، ما يدري، ربما هذه الأموال عبثت فيها الورثة ولعبت فيها، وربما نسوه، خاصة مع تمكن هذه الأموال من القلوب. ولذلك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. فاحرصوا بارك الله فيكم نساء ورجالا على بناء المساجد. الآن ولله الحمد كثير من دول العالم الإسلامي بأمس الحاجة إلى بناء المساجد. هناك ولله الحمد من الجمعيات ومن الهيئات الرسمية المعروفة التي تحت يعني ملاحظة الدولة وشيء، هؤلاء يقومون بجهد عظيم في بناء المساجد حتى بمبالغ يسيرة، لأنه قد يكون المسجد في بلادنا مكلف لكن في تلك البلاد أبدا غير مكلف. ولذلك لا بد للإنسان أن يقدم لنفسه حتى حينما يلقى الله عز وجل يجد القصور قد بنيت له في مقابل هذه المساجد التي بناها. والله إني لا أعرف أناس، اللهم بارك، عشرات المساجد سخروا أموالهم في بناء المساجد وطباعة المصاحف، ولهم جهد موفق خاصة في بناء المساجد في الداخل والخارج، هنيئا لهم ويا بشراهم. ولذلك احرصوا على هذا الأمر بارك الله فيكم. أمر آخر إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية البيوت التي في الجنة، إطعام الطعام، كثرة إطعام الطعام للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمسحوقين في الداخل والخارج، والحرص على هذا الأمر. إطعام الطعام يعني ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا، قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أحيانا الطعام أفضل من النقود، أفضل من الفلوس مثل ما يقولون، لأنك تأتي بالطعام جاهز ومرتب، والفقير هذا ما عنده قد يكون الوقت ليطبخ وينفخ مثل ما يقولون. ولذلك إطعام الطعام والحرص عليه مهم جدا، خاصة طبعا في شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. ولا نقتصر، لا نكون يا إخواني وأخواتي موسميين في مثل هذه العبادات. يعني بعض الناس الآن زكاته في رمضان فقط، صدقته في رمضان فقط، إطعام الطعام في رمضان فقط. طيب وين باقي الشهور والأيام؟ وين باقي الأشهر؟ أين الفقراء من التفاتتك؟ أين أنت منهم؟ ولذلك يحتاجونك بقية الأشهر، فلا تنساهم بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث عن الغرف التي في الجنة ماذا قال؟ قال ومن ضمن ما قال، وقال: وإطعام الطعام، إطعام الطعام الذين يطعمون الطعام. كذلك كثرة الصيام إخواني وأخواتي، من أدمن الصيام وأكثر منه فإن الله جل وعلا يبني له بيتا في الجنة. ولعلي أنا ذكرت الحديث قبل قليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ذكر من جملة ما ذكر، قال: وإدام الصيام، قال: لمن أطعم الطعام وبذل السلام وأدام الصيام. أدام الصيام، الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك عندنا الصيام كثير الحمد لله، من حيث السنية الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض من كل شهر، و13 و14 و15 أو ثلاث أيام من الشهر عموما. وعندنا يوم عرفة، وعندنا يوم عاشوراء، ويوم قبله أو بعده، ويوم قبله طبعا لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسعاء يعني مع العاشوراء، وهو العاشر من محرم. عندنا 9 أيام الأولى من ذي الحجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. عندنا بارك الله فيكم صيام شهر الله المحرم كاملا، عندنا صيام شعبان كاملا إلا يوم أو يومين، هذا كله من الصيام المسنون المرغب فيه والمشروع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صوم يوم وفطر يوم كصيام داود، حث على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما منع الوصال أن الإنسان يصوم دائما باستمرار ما يفطر، قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. أمر آخر إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالأسباب المعينة على بناء البيوت في الجنة، رزقنا الله جل وعلا وإياكم الجنة، عيادة المرضى وزيارة المرضى، هذه من أجل الأعمال ومن أفضلها. لاحظ أنها تدخل ضمن حقوق المسلم على أخيه المسلم، تدخل ضمن أخلاق المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له ها ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. طبعا منزلا في الجنة هذا له أكثر من احتمال، قيل منزلا يعني النزل اللي هو البيوت والغرف والقصور، وقيل منزلا مكانة، مكانة عند الله عز وجل، يعني يرفعك الله عز وجل درجات، ويعني إذا رفع الله عز وجل عبده درجات لا شك بأنه يمنحه هذا الفضل العظيم وهذه القصور وهذه البيوت. أمر آخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بحسن الخلق، فإنها رتبة سنية ومكانة علية ومنزلة من أجل المنازل التي فعلا بها الإنسان بعد توفيق الله ورحمة الله ينال الغرف وينال البيوت العالية والقصور الشاهقة في الجنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والله جل وعلا يقول لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق ما هو؟ يعني حسن الخلق ما هو؟ أفضل تعريف وقفت عليه قول بعض السلف هو بذل السلام وطلاقة الوجه وكف الأذى، هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق بعضهم يقول هو بذل الندى كف الأذى وطلاقة الوجه، هذا تعريف آخر جميل، يعني بمعنى أن هذه طبعا يسمونها إيش، يعني ضابط أو جامع لمعاني حسن الخلق. بذل الخلق هو بذل الندى، حسن الخلق بذل الندى، الندى هو كل معروف كل خير، حتى الابتسامة هذه من الخير، وابتسامتك في وجه أخيك صدق، بذل الندى وكف الأذى، كل أذى، أذى معنوي أذى حسي أذى مادي تكف عن الناس، وطلاقة الوجه لما تكون طلق الوجه مبتسما بشوشا، هذه طلاقة الوجه والبشاشة هذه تدخل الفرح والسرور في قلب أخيك وفي قلب إخوانك من المسلمين، هذه من حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة ونواحي الجنة، هذا لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال بالباطل، المراء هو الجدال والخوض في أشياء لأجل الانتصار للنفس ولأجل الشهرة ولأجل كذا، المراء هو تتبع الشواذ محاولة إثارتها ومحاولة النقاش حولها بما لا طائل تحته. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن أدمن على المراء إدمانا، حتى إنه لا يخلو يوم إلا وهو في نقاش وفي جدال وفي كذا. طبيعة الحال أن أتكلم عن المراء بالباطل، لأن في الغالب المراء يكون في الباطل، في الباطل. أما الجدال بالحق ربنا جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، قوم نوح ماذا يقولون؟ يقول يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا. هذا جدال الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام جادل قريش كان يقول كذا فيجيب. هذا الجدال بالحق. أما المراء فهو بالباطل أو بالأمور التي قد لا يكون طائل تحتها، بمعنى أن الإنسان في النهاية سيخرج مفلسا أو سيتسبب جداله ومراءه في إحداث فتنة أو فوضى. ولذلك على المسلم أن يتنبه لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في ربض الجنة في أطراف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أحيانا أنت على الحق لكن تعرف بأنك لو خضت مع هؤلاء في الجدال ستخسر، لأن إما أن يكون الذي أمامك جاهل، وما جادل عالم جاهلا إلا غلبه الجاهل. لماذا؟ جاهل جاهل يغلبك بالصراخ، يغلبك بالصياح، يغلبك برفع عقيرته بالسب والشتم، يغلبك بمصادرة الأمر، يصادر الأمر مصادرة، فأنت ما تحسن أنك تصل معه. كذلك الجدال مع أهل الفتن الذين يتربصون بالأمة الدوائر، والذين والعياذ بالله أصلا غرضهم من ذلك تمزيق النسيج الاجتماعي، غرضهم من ذلك تفكيك المجتمع وترابط الناس، فتجدهم دائما في جدال عقيم، جدال. أنت حتى لو كنت محق حاول أنك تبتعد ما دام أنك تعرف النتيجة، وإلا تقرير الحق مهم مع من يفهم، مع من يفهم. إذن الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا وأيضا ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاحة وإن كان لمن ترك عفوا الكذب وإن كان مازحا. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب حتى لو كان على سبيل المزاح. وهذه رسالة لمن يشاهدني من الإخوة والأخوات اللي في الحقيقة أغرقوا كثيرا في قضية الكذب في النكت والطرف وهذه الأشياء، وأصبح ينشرون يعني حتى تبلغ الآفاق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب، حذر من الكذب. المزاح المحمود طيب لأمور واقعة، لأمور يعني فيها مثلا يعني حسب ظرفها يكون الجواب، أما أن يختلق الإنسان ويخترع قصة معينة ثم ينشرها على أن واقع هذا لا يجوز. ولذلك قال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا مزاح ومعروف والناس يفهمون أنه مزاح. لا، ما يجوز حتى لو كان الناس يعرفون، لأن بهذا يهون الإنسان من شأن الكذب. فالذي يستمرئ الكذب في المزاح سيستمرئه في غير المزاح، وسيبقى مسلك وطريقة وخلق له، نسأل الله العافية والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في أعلى الجنة، هذا لمن؟ لمن حسن خلقه. الله أكبر. الذي يبذل السلام والذي تبرق أسارير وجهه بابتسامة مع إخوانه مثلا، الذي يبذل المعروف والإحسان، الذي يحرص على الصدق وحيي وتجد فيه ليونة مع يعني أهل الإيمان والإسلام ورفق معهم ورحمة بهم، هؤلاء هذا حسن الخلق. ولذلك أنا قبل قليل ماذا قلت لكم؟ قلت بأن حسن الخلق يعرفون بأنه كف هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني سبحان الله مسائل سهلة جدا، مثل قضية الابتسامة، مثل قضية بذل المعروف عموما، وأن تكف شرك عن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكف شرك عن الناس صدق، تكف شرك عن الناس صدق. فهذا سبب من أسباب حصول الإنسان بإذن الله تعالى على بيوت في الجنة. لاحظتم الآن إخواني ثلاث بيوت في الجنة في مسألة سهلة: تترك المراء حتى وإن كنت محقا، تترك الكذب حتى ولو كنت مازحا، أن تحسن خلقك. ثلاث بيوت لمن سلك هذا المسلك الطيب العظيم. في بيت سبحان الله العظيم، هذا البيت خاص عجيب في الجنة وله اسم، تدرون ما هو؟ هذا البيت اسمه بيت الحمد. بيت الحمد. هذا لمن؟ هذا لإنسان أو لامرأة فقد أو فقدت ابنا لها وما اعترضت على القدر ولا تضجرت ولا أظهرت شيء مما يشير إلى ضعف إيمانها أو ضعف إيمانه. هذا ويقول أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ولد العبد، يعني مات ابن العبد والمرأة أيضا ابنها، يقول الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، وهو أعلم جل وعلا، فيقولون نعم. قال ماذا قال؟ قال حمدك، يقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحمد. وهذا التسمية الوحيدة فيما ظهر لي أنها بيت الحمد لمن صبر على فقد ولده أو صبرت على فقد ولدها حينما انفلت من بين يديها فمات، قبضت روح انفلت من بين يدي والده، ذهبت روحه فلت هكذا، وفيها صدمة، لكن هو ثبت، عرف بأن الأمر عند الله عز وجل، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه لملمة سريعة وتطواف عجلة حول البيوت في الجنة، أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الغرف العالية في الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.